بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. كان كلامنا فيما مضى عن أركان عقد النكاح، وقلنا إن هذه الأركان هي الصيغة والعاقدان الذين هم الزوجة والزوج والشاهدان والولي، فهذه هي أركان عقد النكاح. وتحدثنا عن بعض هذه الأركان، لكن ربما بقي معنا شيء من الكلام عن الركنين الآخرين الولي والشهود. فبالنسبة للأولياء الذين لهم حق التزويج، بعد أن تحدثنا أنه لا بد من ولي في النكاح، وأن أي امرأة قد نكحت بغير ولي فنكاحها باطل كما جاء ذلك في الحديث، فنريد أن نتعرف على هؤلاء الأولياء من هم على ترتيبهم، بحيث إذا فقد الأول عقبه الثاني، فيذكرون على الترتيب قصدا، يعني يقصد الترتيب في ذكرهم. فالأب، فإن لم يوجد فالجد الذي هو أبوه، الجد الذي هو أبوه أبو الأب، نعم. فإن لم يوجد فالأخ، الأخ هنا ينقسم قسمين بينهما يعني أولوية، فالأولوية للأخ الشقيق، فإن لم يكن فالأخ من أب، فإن لم يكن فابن الأخ، وابن الأخ أيضا الأولوية للشقيق منهما، فإن لم يكن فابن الأخ لأب، ثم العم، والأولوية للعم الشقيق، فإن لم يكن فالعم من أب، ثم ابن العم، وابن العم الأولوية للشقيق، فإن لم يكن فمن الأب. إذن أصبح عندنا الأب والجد والأخ والعم، فالأب الجد الأخ العم، هذه هكذا نعدها أربع هكذا، ثم يأتي التفصيل الذي ذكرته لكم. هذا ما يتعلق بالأولياء. لا شك أن هؤلاء الأولياء إنما ينوب الأبعد عن الأقرب في حال عدم وجود الأقرب، وبعد ذلك يأتي السلطان، فإنه كما جاء في الحديث السلطان ولي من لا ولي له، نعم. والمقصود بالسلطان هنا هو نفسه أو من ينوبه ويمثله كالقاضي مثلا. ويمكن في البلاد الأوروبية أن يستعان بالمراكز الإسلامية، فإن المراكز الإسلامية هناك من يمثلها، وفي غالب الأمر أن من يمثلها يكون معتمد من عمدة البلد هناك ومن الجهات المعنية هناك، وإن كانت دول كافرة لكنها فيما يتعلق بأمور المسلمين تفوض الأشخاص الذين يكونوا مسؤولين عن الجاليات أو المراكز الإسلامية. وكلما كان لديه شهادة أو إفادة بأنه درس وعرف ما يتعلق بالفقه الإسلامي فإنه يقدم على غيره. لم نلاحظ أن في الأولياء لم يذكر الابن، ولا يظهر أن الابن يعني تكون له ولاية في الزواج، والمقصود بالابن أن يكون له ولاية مع أمه، أي لا يكون ابن إلا إذا كان المقصود ولايته على أمه، بينما من ذكر من الأولياء فإن ولايته تكون على ابنته، على أخته، على كذا، نعم. طيب، قالوا اشترط في هذا الولي أن يكون مسلما، وهذا أمر واضح، إلا أنه إذا كانت المعقود عليها كافرة وأبوها كذلك فإنه يتولى عقدها ولا حرج. يعني شخص ذهب وتزوج كتابية سيكون وليها ماذا؟ كافر كتابي، فإن كان كذلك فإنه يلي عقدها ولا حرج، نعم. فقط هذه الصورة، وإلا فالأصل في الولي أن يكون من شروطه الإسلام، وذلك أن الله عز وجل يقول والذين كفروا بعضهم أولياء بعض. وقالوا اشترط في ذلك أيضا العدالة، أن يكون عدلا، أن يكون بالغا عاقلا، الشروط هذه المعروفة، نعم. وقلنا سابقا أنه لا يتلبس بحالة الإحرام. الولي مما ذكرنا من أنواعهم وأقسامهم ومراتبهم، منهم من له حق الإجبار ومنهم من له حق الولاية فقط دون الإجبار، وذلك أن الأمر ذا تعلق بالبكر سواء كانت يعني صغيرة أو كبيرة، يعني كانت بالغة أو غير بالغة، إذا تعلق الأمر بالبكر فإن لوليها إذا كان الولي أبا أو جدا له أن يجبرها، له حق الإجبار. طبعا حق الإجبار متى؟ إذا كان قد اختار لها الكفء وليس هناك ما يمنع من الزواج، وتمنعها ربما كان لأجله فقط هكذا لا لشيء، فإذا رأى مصلحتها في هذا فله حق الإجبار. ولا يمنع هذا طبعا أنه يعطي هذا الحق، لا يمنع أنه يطيب خاطرها ويجبر خاطرها بأخذ رأيها ومناقشتها وحملها على القبول وتبيين مصلحتها، لأنها قد تكون في ذلك الوقت ترفض لا لشيء، كما هو شأن كثير من الذين يعني لا خبرة لهن ولا، نعم. فمن هنا قالوا له حق الإجبار في هذه الحالة، بينما إذا كانت المرأة ليست كذلك، بأن كانت ثيبا فإنه لا يجوز لها أن تعقد إلا بولي، لكن ليس الولي حق الإجبار، إنما يستأمرها ويستأذنها، فإذا أذنت فإنه بعد ذلك يتولى عقد نكاحها. والحديث قد جاءت بذلك، لما قال صلى الله عليه وسلم لا تنكح الأيم حتى تستأمر، ولا تنكح البكر حتى تستأذن. وفي رواية أخرى: الأيم أحق بنفسها من وليها، والبكر تستأذن في نفسها، وإذنها صماتها. فبالنسبة للبكر يعرف إذنها بأن تصمت، وإنما جعل ذلك لأن الصمت دليل الرضا، دليل الرضا. بخلاف البكر فإن بخلاف الثيب فإنه لا يعتريها هذا الحياء، فهي لابد أن تنطق وتتكلم. نعم، هذا ما يتعلق باختصار بهذه المسألة. يبقى عندنا أيضا مسألة، وهي قضية الولي إذا عضل المرأة. ما معنى إذا عضلها؟ منع المرأة من الزواج يسمى عضلا، والله عز وجل يقول فلا تعضلهن. فالمرأة البالغة العاقلة إذا طلبت الزواج، وكان طلبها هذا الزواج من كفء، فينبغي لوليها أن يسارع في ذلك وأن يعينها على هذا، ولا ينبغي له أن يمنع. وما وجه منعه؟ في غالب الأمر أنه إذا تمنع من زواجها بالكفء أنه يريد مصلحة لنفسه، فلا يجوز له ذلك. فإذا حصل فإن لها أن ترفع قضيتها إلى السلطان ويتولى هو تزويجها. والله عز وجل يقول فلا تعضلهن أن ينكحن أزواجهن، وهذا قد يكون ابتداء وقد يكون بالرجعة. إذا طلق الرجل امرأته ثم انتهت العدة ثم أراد أن يرجع إليها وندم على شيء ما ندم عليه، والمرأة راضية بذلك ورضية المرأة، ثم يأتي الولي ويقول لا، أنت راحت عليك الفرصة، كنت وكنت والآن تطلق، ما أمنعك، فهذا عضل. والآية جاءت في هذه الصورة بالذات، الآية جاءت في هذه الصورة التي قوله تعالى وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن، أي انقضت العدة، فلا تعضلهن أن ينكحن أزواجهن، فلا تعضلهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف، أي أنه إذا أراد الزوج مرة أخرى أن يرجع إلى زوجه فلا يجوز لكم العضل. وهناك سبب نزول معلوم في هذه الآية، وأن شخصا أراد أن يمنع أخته من أن تعود إلى الرجل الذي طلقها، فنزلت الآية توبخ على ذلك الفعل، وأنه لا يجوز له أن يعضلها ويمنعها. نعم. طيب، نأتي إلى الركن الأخير وهو الشهود. والعدد طبعا عدد الشهود هنا اثنان شاهدان. فحقيقة أن العقد، لاحظوا سبحان الله، هذا الميثاق الغليظ، عقد مكتوب وفيه ولي، ومع ذلك يوثق أكثر وأكثر بالشاهدين، وهذا أمر على سبيل الوجوب ليس على سبيل الاستحباب. وجود شاهدين ركن كما قلنا من أركان عقد النكاح، وقد جاء في الحديث عنه صلى الله عليه وسلم قال لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل، فذكر شاهدي العدل، فدل على أن من شروط الشاهد أن يكون مسلما عدلا، وبالطبع أن يكون ذكرا، كما هو أمر مستقر في هذه الأمور، والأمر يتعلق بميثاق غليظ، فلا بد من شرط الذكورة هنا وليس بالأموال، فإن الأموال أمرها أسهل، فلذلك قبل في الأموال شهادة المرأتين مع من؟ مع الرجل، لأن الرجل يمثل نقطة والمرأتان تمثلان أيضا نقطة، فيصبح المرأتان مع الرجل في باب الأموال كالشاهدين في غير باب الأموال. هنا نقطة نحب أن نبينها، وهي قضية أنكحة الكفار. الكفار إذا حصلت بينهم أنكحة ثم أسلموا فيبقون على نكاحهم والنكاح صحيح، لكن ماذا لو أسلم شخص وتحته مثلا عدة نسوة تجاوزن الأربعة؟ فالإسلام لا يجوز له إلا أربعة، فماذا يصنع؟ يصنع كما في حديث غيلان لما أسلم وكان عنده أكثر من أربع نسوة، أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يمسك أربعا ويفارق سائرهن. فعرفنا الآن أن الكفار إذا أسلموا بقوا على أنكحتهم، وأن الشخص إذا أسلم وتحته أكثر من أربع نسوة فإنه يمسك أربعا ويفارق ما عداهن. ونود أن نتعرف أيضا على نقطة أيضا أخيرة في هذا الباب، وهو أن المرأة إذا أسلمت وزوجها كافر فكيف يكون شأنها معه؟ هي إذا أسلمت وزوجها كافر لابد من عدة، وهذه العدة ما هي؟ استبراؤها بإيش؟ استبراؤها بحيضة واحدة تدل على أنه ليس في رحمها شيء. فإذا أسلم هو قبل أن تنقضي العدة فهو زوجها بالعقد الذي عقدوه سابقا، لا يحتاج لعقد جديد. أما إذا استبرأت بحيضة فقد حلت منه، فإذا أسلم وهي باقية كما هي لم تتزوج فإنه له أن يتزوجها، ولكن بعقد جديد ومهر جديد. إذن هي إذا أسلم وهي في عدتها فهي زوجته وهو زوجها وهو أحق بها بنفس العقد. أما إذا انقضت العدة فإذا انقضت العدة إما أن تكون قد تزوجت فانتهى الأمر، وإما أن يلفيها كما هي فيعقد عليها بعقد جديد ومهرين. ومجموع الحديث في ذلك أخذ منه العلماء هذا التفصيل الذي ذكرته لكم، إن كان في العدة أو بعد العدة. طيب، ماذا لو كانت الزوجة كتابية وأسلم هو؟ هل تبقى هذه الزيجة أو لا تبقى؟ إذا كان يعني على نفس ديانتها ثم أسلم فنقول أبقى على النكاح لا إشكال. لكن العكس لا، العكس يعني لو أسلمت نعود للمسألة التي ذكرناها، بحيث هي أسلمت وأصبح هو كافر، بقي هو على كفره، فنعود لتلك المسألة التي ذكرناها قبل قليل. أكتفي بهذا القدر إن شاء الله تعالى، ويكون درسنا في اللقاء القادم إن شاء الله تعالى الصداق، عن الصداق وأحكام الصداق. صلى الله وسلم على محمد وعلى صحبه أجمعين.